الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وبفضل الله عز وجل انتهينا في اللقاء السابق من المسالك التي يسلكها الشيطان لإضلال المكلفين عن شرع الله لما يعرف أي القوتين في النفس أعظم. لما ذكرنا قلنا ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليه، الإقدام والشجاعة أم الانكفاف والإحجام والمهل. ومن خلال هذين القوتين يستطيع أن يضل العباد. وذكر الإمام ابن القيم كما ذكرنا 24 مثالا واختصر، وإلا الأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي في آخره قلنا يا أخوانا أهم شيء في هذا المبحث أن الإنسان يعرف هذه الطرق ثم يتأمل ويتدبر، هل فعلا تمكن الشيطان من إيقاعك في إحدى هذه الطرق وخرج بك عن طريق الله المستقيم؟ هو ده أهم شيء، أهم شيء في الكتاب من أوله لغاية. لما تكلمنا في أول الكتاب عن أنواع القلوب، قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت، قلنا الهدف الأساسي أن يعرف كل واحد منا قلبه من أي الأنواع، هو ده الأساس. يعني ده الهدف، خاصة من في مثل هذه العلوم التربوية ينبغي أن نهتم بها غاية الاهتمام. يقول: ومن جملة مكايده الكلام الباطل والآراء المتهافتة والخيالات المتناقضة التي هي زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار والزبد الذي تقذف به القلوب المظلمة المتحيرة التي تعدل الحق بالباطل والخطأ بالصواب، قد تقذفت بها أمواج الشبهات ورانت عليها غيوم الخيالات فمركبها القيل والقال والشك والتشكيك وكثرة الجدال ليس لها حاصل من اليقين يعول عليه ولا معتقد مطابق للحق يرجع إليه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منكرا من القول وزورا، فهم في شكهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تلتهم الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلال فهم إليه يتحاكمون وبه يتخاصمون، فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه الفقرة يقصد بها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه علماء الكلام. والمعني بعلماء الكلام الذين يستخدمون الآراء والعقول للاستدلال بها على ربنا الغفور، يعني يستدلون بآراء الناس وبعقولهم على وجود الله وعلى توحيده وعلى الغيبيات، والعقل عندهم مقدم على كل شيء، العقل عند هؤلاء القوم مقدم على كل شيء، ويسمون ما تصل إليه العقول بالقطعيات العقلية أو بالثوابت العقلية كأنها برهان مقدس ما يتمكن أحد من الاقتراب منه بتغيير أو بتعديل أو بتخطيء أو بغير ذلك، قواطع عقلية أو ثوابت عقلية أشد عندهم من القرآن. وحقيقة الأمر إخواني، المتأمل لتاريخ العقيدة الإسلامية خاصة بعد موت خير البرية صلى الله عليه وسلم، يجد أنهم كانوا على قلب رجل واحد في المعتقد وفي كل شيء، حتى قدر ربنا عز وجل ولا يقدر إلا لحكمة في خلافة المأمون عفى الله عنا وعنه. أراد الخليفة المأمون أن يأتي بكتب فلاسفة اليونان إلى بلاد المسلمين لتترجم وينتفع بما فيها من علم، ودي بداية دخول علم الكلام إلى بلاد المسلمين. فأرسل أقواما إلى بلاد اليونان ليأتوا بتراثهم اللي هي كتب الفلسفة والمنطق وعلم النفس. فلما وصل إلى ملكهم وطلبوا منه الكتب أبى القساوسة وقالوا تراثنا لا يخرج من عندنا إلا قصيص واحد. قال أيها الملك أعطيهم، فوالله ما دخلت كتبنا في أمة إلا وأفسدتها. وقد كان جه كلام كتب المنطق والفلسفة وعلم النفس إلى بلاد المسلمين، وبدأت تترجم وبدأت تظهر على الساحة. الذي فطن إلى هؤلاء القوم وانتبه لخبثهم بل لضرارهم الخطير على الأمة الذي أنا وأنت نصطلي بناره الآن، الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فقال كلمته المشهورة: حكمي في أهل الكلام اللي هم اتخذوا الكلام طريقتهم، حكمي في أهل الكلام أن يطافوا بهم في القبائل والعشائر ويضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إلى علم الكلام. الشيء بقى الذي أريد أن ألفت أنظاركم إليه أن أساطين علم الكلام كالفخر الرازي والجويني الأب والابن والشهرستاني والغزالي وأبو الحسن الأشعري، هؤلاء من سميتهم لكم وصلوا إلى القمة والذروة في علم الكلام. يعني كده لما تقرأ في ترجمة أحدهم للإمام الذهبي مثلا يقول: وفاق عصره في علم الكلام وبدأ يناظر. هؤلاء القوم الذي ذكرت أسماءهم لكم كلهم بعد قرب وفاتهم ندموا أشد الندم على الأيام التي ضيعوها في علم الكلام، وتمنوا أن يكون قد نصحهم البعض وتركوا الأمر، لدرجة أن أحدهم يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. والفخر الرازي ودولة كانوا أساطير من علم الكلام. يبقى الشاهد أن كلهم ندموا على ما فعلوا وعلى الوقت الذي ضاع منهم في علم الكلام، حتى أن أحدهم قال: وأموت على ما تموت عليه عجائز نساء نيسابور من العقيدة. يقول: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. أقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، هذا الإمام تربى وكان ربيبا لأبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي كان رأسا من رؤوس المعتزلة، تزوج بأم أبي الحسن الأشعري ونشأ في كنفه فأرضعه لبان المعتزلة. وبدأ الإمام أبو الحسن الأشعري ينافع عن مذهب المعتزلة ويدعو إليه لمدة 40 سنة متكاملة. وبعد ذلك بدأ أبو الحسن الأشعري يفكر في بعض القضايا ويفكر في بعض الأمور، وتقع أمامه وقائع من خلالها بدأ يشعر بضعف وبهوان مذهب الاعتزال، حتى أسعده الله عز وجل وتبرأ منه كما يقول العامة براءة الذئب من دم ابن يعقوب، بل صعد على المنبر وقال: أنا أنزع مذهب الاعتزال وأتبرأ منه كما أنزع هذه الجبة، ونزع جبته من على بدنه وألقاه. وبعد ذلك اختلط بمذهب الكلابية فترة قليلة من الزمن، ثم أسعده الله ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وصنف فيها الإبانة في أصول الديانة. طيب، هؤلاء القوم اللي هم أساطين علم الكلام لما يقول في أخريات حياتهم أننا ندمنا على ما فعلنا، وأن هذا الذي كنا فيه سراب وأوهام ولا وزن له وقيمة، ولن نستفد من طول عمرنا غير قالوا وقلنا وليس فيه أي فائدة، وتبرأوا جميعهم. السؤال: كيف يدرس هذا العلم إلى الآن في ديارنا؟ يعني جوهرة التوحيد الذي يدرس، ومذهب البيجوري الذي يدرس، كل هذا من علم الكلام وهو محرم. فالإمام ابن القيم هنا بيذكر من مكايد الشيطان الكلام الباطل. ما هو الكلام الباطل؟ كلام علماء الكلام. طيب، والآراء المتهافتة والخيالات المتناقضة. لذلك لما وصل علم الكلام وبدأ يتبناه بعض الناس كأمثال أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريس وغيرهم، وصلوا بعلومهم هذه إلى أن الله عز وجل ما ينبغي أن يوصف بأي وصف وصف به مسلم أو آدمي. وبناء على ذلك قالوا: وكلم الله موسى تكليما لم يتكلم الله، لأن الآدمي يتكلم. فإذا قلنا أن الله يتكلم يبقى أن الله يشبه الآدمي، والله عز وجل ليس كمثله شيء. بناء على ذلك نشروا هذا المذهب، والطمة السوداء أنهم أقنعوا به الخليفة المأمون، وزينوا له أنه أقرب المذاهب أو هو الحق، حتى أن الخليفة المأمون حمل الناس في سنة 24 و200 على هذا المذهب ونشره، ولما أراد أن يمتحن الناس به الله عز وجل قدر عليه وقضاه ومات. جاء من بعده المعتصم أشد من أبيه، وامتحن الناس أشد الامتحان، وفعل في الإمام أحمد ما لا يخفى عليه. الشاهد أن هذا الكلام، علم الكلام والفلسفة والمنطق، أنزل بالأمة بلاء ليس بعده بلاء، فلا يليق أبدا بمن عنده مسكة من علم ومسكة من عقل وأثارة من علم أن يظل ويدرس هذا الكلام. ليس فيه أي فائدة مطلقا أبدا، بل هي ترهات وخيالات من خلالها يعترضون على النصوص الشرعية. يقول الإمام هنا: انظر، والخيالات المتناقضة التي هي زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار والزبد الذي تقذف به القلوب المظلمة المتحيرة التي تعدل الحق بالباطل، تعدل هنا بمعنى تساوي، والخطأ بالصواب، قد تقذفت بها أمواج الشبهات ورانت عليهم غيوب الخيالات، فمركبها القيل والقال والشك والتشكيك وكثرة الجدال، ليس لها حاصل من اليقين يعول عليه ولا معتقد مطابق للحق يرجع إليه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا، وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منكرا من القول وزورا. فهم في شكهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تلته الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلال، فهم إليه يتحاكمون وبه يتخاصمون، فرقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طيب، الآن في مصرنا كما تعلمون ولا يخفى عليكم، المنتشر في المؤسسة الرسمية وبالذات في العقيدة مذهب الأشاعرة كما يقولون، وهو تأويل الصفات، فاستوى عندهم بمعنى استولى، والكلام عندهم هو الكلام النفسي، وينزل ربنا تنزل رحمته، وجاء ربك جاء أمر ربك، ويد الله قدرة الله إلى غير ذلك، ويزعمون أن هذا هو مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، وهذا من الكذب الصريح، من الكذب الصريح. فالإمام أبو الحسن الأشعري مر في معتقده بثلاثة أطوار. الطور الأول لمدة 40 سنة كان مع أبي علي الجبائي، مذهب الاعتزال، والتاريخ اللي أنا بقوله ده، أي كتاب من كتب التراجم المعتمدة ستجد فيها ما تسمعه. فترة الاعتزال 40 سنة، بعد ذلك كما ذكرت وقعت مناظرات بينه وبين أبي علي الجبائي، ووجاءت بعض الأسئلة، فوجد إن المذهب ضعيف، ويحضرني في ذلك، وكان المناظرة ده هي السبب إن أبو الحسن الأشعري أعلن براءته من مذهب الاعتزال. قعد هو أبو علي الجبائي، فدخل عليهم رجل فبيسأل أبو علي الجبائي، بيقول له ما تقول في 3، رجل صالح ورجل كافر وطفل صغير، ماتوا، أين منازلهم؟ لأن أبو علي الجبائي بيعتمد على العقل ويقدم العقل على النص، وللأسف هذا سمعته بأذني من كبير من كبرائه، قال أن النصوص الشرعية إذا تصادمت مع العقل يقدم العقل ويؤول النص. فسأل الرجل أبا الحسن الأشعري، أبا علي الجبائي، تقول إيه؟ قال أما الصالح فمن أهل الدرجات العليا، كويس كده، وأما الكافر ففي الجحيم، وأما الصغير فمن أهل النجاة، كويس كده. فقال له يا شيخ، قال له نعم، قال له هل من الممكن أن يصعد الصغير إلى منازل الرجل الصالح؟ قال لا. قال له لما؟ قال له لأنه لم يعمل مثل عمله. لحد كده إيه الأمور كويس. انتقل بقى السائل له إلى تخيل أسئلة من هذا الصغير للرب عز وجل بالقياس العقلي. قال له فإن قال الصغير يا رب لما لم تلحقني بمنازل الأبرار، فقال له الرب لأنك لم تعمل مثل عمله. فقال له الصغير يا رب أنت الذي توفيتني وما تركتني، فلو تركتني لعملت مثل عمله. فقال له الرب بل راعيت مصلحتك وأخذتك، ولو أبقيتك لضللت، كويس كده. يقول بقى السائل بيسأل أبا علي الجبائي، فقال فإن قال الكافر أي ربي لما لم تراعي مصلحتي كما رعيت مصلحة الصغير فتقبضني وأنا صغير. وضحت؟ فأبو الحسن الأشعري قال له رد لأبا علي الجبائي، رد. هيرد يقول إيه؟ ما هو الأصل نفسه خطأ. فقال لهم أمجنون أنت؟ قال لا، بل وقف حمار الشيخ عند العقبة. يعني إيه؟ عجزت. وفعلا كان هذا الحوار سبب رئيسي في أن أبا الحسن الأشعري ترك مذهب الاعتزال. لما ترك مذهب الاعتزال ذهب إلى مذهب أبي منصور المتردي ومذهب ابن كلاب. هؤلاء القوم أقرب شيء ما إلى أهل السنة، فبدأوا يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض، فأثبتوا صفات 7 اللي هي القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. أثبتوا 7 صفات وأولوا الباقي. فمكث معهم أبو الحسن الأشعري فترة بسيطة جدا من الزمن، ثم تداركه ربنا برحمته ورجع إلى مذهب أهل السنة، مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وألف كما ذكرنا الإبانة في أصول الديانة. فالذي عليه الناس الآن وينسبونه إلى أبي الحسن الأشعري من الكذب الصريح، لأن نسبة الشيء إلى الرجل تكون في آخر ما كان يعتقد. مظبوط؟ يعني هل ينفع مثلا وأنت في مرحلة من مراحل العمر وكنت مثلا تعتقد مذهب الصوفية وأسعدك رب البرية وتبت إليه وأنبت ورجعت إلى الحق ومت عليه، هل يجوز لنا أن ننسب إليك مذهب التصوف؟ هذا من الكذب، هذا من الكذب، لأن الإمام أبا الحسن الأشعري، وأنا أرجو كتاب الإبانة في أصول الديانة هاتوا اقرأ كلام الإمام في منتهى الصراحة والوضوح، فإن قيل لنا ما العقيدة التي تعتقدونها وتدينون الله بها، قال نقول ما نطق به الكتاب ونطق به السنة وما كان عليه سلف الأمة وما صرح به الإمام المبجل أبو عبد الله، فإنه الإمام الأعظم. وبدأ يسرد معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي كل شيء. يبقى بناء على ذلك ما يدرس الآن ليس عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، بل عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري هي عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، هي عقيدة السلف، هي عقيدة الإسلام التي نص عليها القرآن ونصت عليها السنة النبوية. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا يجب أن نعلم يقينا أن هذا كذب على الإمام أبي الحسن الأشعري، والصواب أن أبا الحسن الأشعري مات على عقيدة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضل الله وجهه. طبعا هؤلاء القوم اللي هم الجدليين وأصحاب الكلام، العقل عندهم مقدم، العقل عندهم مقدم، أي أن العقل إذا تصادم معه نص يؤول النص أو يطرح ويعولون على العقل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل والذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. يقول ومن كيده بهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. طيب أسأل سؤال كده، ومن كيده، هي الضمير عائد على مين؟ على الشيطان. بهم بمن؟ ها؟ علماء الكلام، أحسنت. يبقى هو أتى بهذه الفقرة بعد الأولى لأنه اللي جاي ده فعلا هو ده كلام علماء الكلام. ومن كيده بهم أي بعلماء الكلام وتحيله عليهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين، خد بالك، أن ألقى على ألسنته أن كلام الله عز وجل ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، وده أصل الضلال. يعني إيه؟ قال لك يعني لما قال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، قال لك لا، ده دي ظواهر لفظية ليست على الحقيقة. ولما قال يد الله فوق أيديهم نفس الكلام، ظواهر لفظية ليست على الحقيقة ولا اليقين. طيب إما للحقيقة واليقين فين؟ اسمع، في القواطع العقلية والبراهين اليقينية، فين؟ في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية. يعني أصبح القرآن ده ما هو إلا ظواهر لفظية؟ طيب احنا عايزين نشوف الحق فين؟ قال لك في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. طيب خليني معاك، الطرق الكلامية أين الحق عندكم؟ قال لك إزاي؟ إن قلنا أن الله عز وجل استوى على عرشه فقد شبهناه بخلقه كاستواء بلقيس على عرشه وكاستواء الملك على عرشه، وأيضا يلزم من إثبات الاستواء التحيز، أن الله عز وجل متحيز وقد أحاط به بعض خلقه. كل ده جابوه منين؟ من الطرق الكلامية وكما قال هنا والمناهج الفلسفية. ليه؟ لأنهم يجعلون العقل هو الحكم على كل شيء، فإذا حكم العقل ببطلان شيء فهو باطل وإن كان النص الشرعي جاء به، لأن العقل عندهم هو الإيه؟ هو الأصل. لذلك الخلل الذي وقع فيه الكثير وما زال، يقولون إذا أثبتنا الصفات على ما هي عليه يلزم من ذلك أن نشبه الله بخلقه. طيب اللازم ده غير صحيح، لا يلزم، لأن الذي قال وهو السميع البصير قال قبلها ليس كمثله شيء، فنفع عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: فحال بينه وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكاة القرآن. ليه؟ لأن القرآن ظواهر لفظية، هاخد الحق منه ازاي؟ ادي معنى كلمة فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكاة القرآن. وأحالهم على منطق اليونان وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العارية عن البرهان، وقال لهم: تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذهان ومرت عليها القرون والأزمان، فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان والدين كإخراج الشعرة من العجين. يا ريت ناخد بالنا، لأن مسألة تحكيم العقل في القضايا الشرعية وتقديم العقل على النصوص هو ده أصل مذهب الاعتزال، هو ده الأصل. يعني أصل مذهبهم يقوم على هذا: عندي نصوص وعندي قواطع عقلية، تعارض النص مع القاطع العقلي أقدم القاطع العقلي وأول النص أو أجعله منسوخ لا يعمل به مطلقا. ولكن هنا انظر لدقة كلام ابن القيم، يقول: فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان والدين كإخراج الشعرة من العجين، أي أنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، كما قال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وكما قال عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن أجل هذا احذر أن يأتيك نص شرعي، احذر نص شرعي وتنظر إليه بعقلك وتقدم عقلك على النص، هو ده مذهب الاعتزال. يعني مثلا أنا معايا 50 جنيه عاوز أفكها من الشيخ، تقول له: سمحت يا شيخ فكي 50 جنيه ديت. فالشيخ طلع فلوسه قال له: والله ما معيش إلا 45 جنيه. قلت له: خلاص هاتهم ويبقى عندك 5 جنيه، سلام عليكم. ريبة باتفاق العلماء. قال: لا، إزاي؟ ما هو النص الشرعي قال كده. لأن الذي حدث بيني وبينهم إحنا بنسميه فكة فلوس، سميه كما تريد، تسميته الشرعية إيه؟ صرف، اللي بيسموه بيع الأثمان، اسمه كده في الفقه بيع الأثمان. فالشرط لكي يكون البيع صحيحا يدا بيد مثلا بمثل، يبقى التأجيل محرم، الزيادة محرم. فإذا أردت أن تعمل العقل في هذا لا خطأ تماما. امرأة، خد بالك، امرأة اختلعت من زوجها، عدتها حيضة واحدة إن كانت من ذوات الحيض. طيب نفس المرأة طلقت من زوجها 3 حيضات إن كانت من ذوات الحيض، والمرأة هي المرأة والزوج هو الزوج. يبقى بناء على ذلك، لأن اللي حصل في مصرنا إيه؟ ما اللي بدأت من هنا، إن بدأ كثير من الناس وعلى رأسهم دعاة الفتنة والبدعة يحكمون العقل في النصوص. النص الشرعي قال: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك اصبر، ده النص الشرعي. قام دعاة البدعة وقالوا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. تم الذي قال هذا؟ هو الذي قال بعينه صلى الله عليه وسلم. يبقى هو أراد أن يحتكم للعقل وبدأ يغلب العقل على النص. ده يا أخوان أخطر شيء ابتليت به الديار المصرية في الأحداث الأخيرة، وهو أصل مذهب الاعتزال. وهذا المذهب من ألفه إلى إيه باطل، وقد قيد الله عز وجل لهذا المذهب الباطل، يعني من أهل العلم الأكابر من فندوه وأظهروا عواره وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في في كتابه الفريد، وهو درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. يبقى بناء على ذلك علماء الكلام الذين يقدمون العقل على النصوص، لا، المسلم يقدم النص على العقل ويتهم العقل أنه ما استوعب النص. وقلنا مرارا وتكرارا أن الشريعة تأتي بما تحتار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول. يعني النص الشرعي جاء بأمر العقل يحتار، نعم له أن يحتار لأن العقل مداركه محدودة، أما أن العقل يقول هذا مستحيل يبقى عقل منكوس. فلما يأتي النص الشرعي ويخبرنا أن المسيح الدجال موجود على ظهر الأرض مقيد ومكبل بالحديد في جزيرة، فإن قال العقل سبحان الله، شيء يحير العقل، الناس بحثوا كل شبر في الأرض وما وقفوا عليه، شيء يحير مع اعتقاد أنه موجود. أما أن أقول أنه مستحيل، لا. ومن أجل هذا أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على إيه؟ على ما يرون. أنا علمت الشيء وشفت الشيء، شفته بعيني، الخلل هنا. أما النص الشرعي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حليم. دي أصل ينبغي علينا أن نستوعبه ونعلمه الناس. طيب، يقول ومن كيده أيضا ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطمات، وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات، فأوقعهم في أنواع الأباطيل والطرهات، وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات، وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان، وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن، فحسن لهم رياضة النفوس وتهذيبها وتصفية الأخلاق والتجافي عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم، والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شيء حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم. فلما خلأ من صورة العلم الذي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الباطل، وخيلهم للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانا، فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن، ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة، ولكم القشور ولنا اللباب. فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما يسلخ الليل من النهار، ثم أحالهم في سلوكهم إلى تلك الخيالات وأوهمهم أنها من الآيات البينات وأنها من قبل الله سبحانه إلهامات وتعريفات، فلا تعرضن على السنة والقرآن ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان، فلغير الله لا له سبحانه ما يفتح عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات وأنواع الهذيان. وكلما ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم. الإمام ابن القيم بيتكلم كلام رجل كان مع القوم. الإمام القيم عاش في حضن الصوفية زمنا، ولا ينبئك مثل خبير، فعرفهم كويس. ولكن أسعده الله بشيخ الإسلام ابن تيمية فانتشله من هذا الوحل وبصره بالحق، فبدأ ابن القيم يتكلم كيف كان الشيطان يأتي لأحد. خذوا بالكم يا أخوانا معايا، أصول الصوفية إن عرفتها وتمكنت من القضاء عليها الباقي كله سهل. أول شيء لكي تهدم أصول الصوفية من أصلها فيخر عليهم السقف من فوقهم، أول شيء اثبت أن الخضر نبي وأنه مات. دي أول خطوة. لما؟ لأنهم قالوا أن الخضر ولي ليس بنبي، وعنده من العلوم ما لم يكن عند نبي الله موسى، كويس؟ والعلم الذي أتى الخضر علم لدني عن طريق الكشف والإلهام لا عن طريق الوحي. ده أكبر أو ده أصل الأصول عند الصوفية. الأصل ده باطل، لأن الخضر نبي على المعتمد وعليه الأدلة، ومعلوم أن علم الأنبياء من وحي، يبقى لا كشف ولا إلهام. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتيناه رحمة من عندنا، بتتبع آية القرآن تجد أن الرحمة ما تطلق إلا على الوحي. وقالوا لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، رحمة ربك. فالرحمة تطلق على الوحي. كذلك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يبقى الرحمة والعلم إذا أفرد من الله يقصد بها العلم إيه؟ علم الوحي، والرحمة اللي هي الوحي. أيضا لما ذهب نبي الله موسى إلى مجمع البحرين ووجد رجلا مسد ببرد اللي هو الخضر، فوقف نبي الله موسى وقال: السلام عليك. فانتفض الخضر من تحت بردته وقال: أنى بأرضك السلام. قال له: من أنت؟ قال: موسى. قال: نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال موسى له: من الذي أعلمك بي؟ قال: الذي أرسلك إلي، الذي أرسلك إلي. وعند البخاري وغيره يقول: مشى نبي الله موسى مع نبي الله الخضر على ساحل البحر، فوجدوا سفينة فركبوها بغير نول بغير أجرة. فلما ركب في السفينة موسى والخضر، جاء عصفور فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر: يا موسى، ما علمي وعلمك بجوار علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وجاء هذا الأمر صريحا في القرآن صراحة ليس بعدها صراحة. فلما انتهى من تبيين نبي الله موسى ما فعله في الثلاثة مواقف، قال له: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. يبقى الأصل الأول الخضر إيه؟ ها؟ نبي، وأنه مات. طبعا الصوفية عندهم إن الولي أعلى منزلة من الرسول، من الرسول لا، الولي أعلى منزلة من النبي، والنبي أعلى من الرسول. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، ده معتقد الصوفية. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يبقى أعلى حاجة عندهم مين؟ الولي. خلاص، والولي العلم بيأتيه منين؟ علم لدني مش واحد، عن طريق الكشف والإلهام. ده أصل الأصول عند الصوفية. أيضا من أصولهم أن الإنسان إذا وصل إلى درجة معينة من العلم يسقط عنه التكليف ولا يطالب بما يطالب به بقية البشر. يبقى في مرحلة معينة يتدرج إليها المريد أو السالك أو العارف، فإن وصل إليها بشهادة من هم أعلى منه يقولوا: بس أنت وصلت، كف بقى عن الصلاة والكلام ده. طيب حدتهم في ذلك إيه؟ الكلام ده أنت بتضحك، جلست مع من يعتقد هذا ويفعل بنفسي أنا. قال أنت خبر أنت لسه بتصلي؟ أي والله لسه بتصلي؟ قلت له آه. قال لي لا نحن عدنا من زمان ده مني له. وكان جالس ده كنت رايح له يعني في مشكلة كده وهو طرفها بحلها، وكان جالس وجنبه الشيشة والحشيش يعلم الله بعين رأيته، واخد بالك؟ طيب حجتهم انتبهوا، ما هو ده الكلام ده اللي بيمهد دلوقتي حتى ينشر. والوسطية دين الوسطية، ما الوسطية عندكم؟ مدد يا بدر، هذه الوسطية عندهم. طيب ما حجة القوم فيما يعتقدون؟ ما دليلهم؟ قالوا آية من القرآن. ما هي؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. النص صريح ومحكم ولكن التفسير. قالوا اليقين درجة معينة من العلم إذا وصل إليها المكلف سقطت عنه العبادات والتكليفات. طب والصواب والمعتمد أن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت، فسرها بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا يا أخوانا في أصول هؤلاء القوم، وأخبرك أيضا من جملة أصولهم وده من أخطرها أيضا، أن العبد إذا ريض نفسه، ريض نفسه يعني بدأ يفعل أنواع من أنواع الرياضات، كأن يتطوح يمينا وشمالا، كأن يجلس في غرفة مظلمة ويضع على وجهه خرقة سوداء، كأن يذكر الله بالاسم المفرد الله الله الله، ثم يصل لمرحلة هو ثم يصل لمرحلة يسكت، عندئذ ينزل عليه الوحي. ده كلامهم يا أخوان، ده كلام الصوفية. ويبدأ بقى تأتيه شطحات وأوهام. المشكلة فين؟ كما قال ابن القيم هنا وأقرأ لك النص، يجعلون هذه الأشياء ثوابت لا تقبل النقد ولا توضع على ميزان، بل هي في أصلها ميزان. هي مدرة فرقة من الفرق الضالة يصل حالهم في نهاية المطاف إلى وحدة الوجود. دي فرقة من الفرق موجودة في بلادنا ومنتشرة تحت مسمى الحمدية الشاذلية الرفاعية البطحائية إلى غير ذلك، الحصافية اللي كان فيها حسن البنا إلى غير ذلك. كل هؤلاء من الصوفية الضلال. ومصطلح الصوفية كما تعلمون إخواني مصطلح دخيل على الإسلام، دخيل لم يتسمى به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، ويخطئ خطأ لغويا قادحا فيه من قال أن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة، خطأ بين. يبقى المصطلح نفسه باطل، ليس من دين الله لا من قريب ولا من بعيد. يبقى الإمام ابن القيم لما تكلم عن هؤلاء القوم تكلم بناء على كونه كان منهم ويعرف خباياهم ويعرف مداخل الشيطان إليه. نعيد الفقرة من جديد. ومن كيده ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطمات، وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات. وده للأسف الذي سطره أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. وكما تعلمون أبو حامد الغزالي مات في سنة 505 وهو الملقب بحجة الإسلام، وكتابه الإحياء في المجلد الأول والثاني ضلال بل زندقة. والرجل تاب في آخر حياته ومات على مذهب أهل السنة والجماعة، غير أن شيخ الإسلام قال عنه كلمة حري أن تذكر، وهي قال: دخل أبو حامد الغزالي في بطون الفلاسفة فلما أراد أن يخرج ما استطاع. يعني إيه؟ ما زالت فيه لوثة علم الكلام، وديت حتى موجودة فعلا في بعض كلمات للإمام أبي الحسن الأشعري، لأنه علم خطير. فالإمام أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء قال لك كان تجلس في غرفة مظلمة وتضع على وجهك خرقة سوداء وتغمض عينيك وتبدأ تذكر الله بالاسم المفرد الله الله الله، ثم بعد ذلك بلفظه، ثم بعد ذلك تسكت وتنتظر ما يلقى عليك من علم، هو ده العلم اللدني. طبعا هنا بيقول إيه في قالب الكشف من الخيالات فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترهات. اسمع هذا الأمر، شيخ من شيوخ المغرب من أهل السنة يسمى أبو ميسرة المغربي بيقول، عشان كده بيقول يا أخوان خدوا بالكم العقيدة العقيدة العقيدة، الشيخ بيقول انتهيت من وردي، دقة ورد في القرآن وأنا في غرفة، فانفتح لي من الجدر قوة خرج منها من النور لم أره قط، فلما نظرت إليه قال لي يا أبا ميسرة أنا ربك فتملى من نوري، يقول فبصقت فيه. هو ده عدل، لأن ده عنده عقيدة. إيه العقيدة دي؟ أن الله لا يراه أحد في الدنيا، وهتبارك يا أخوان يبقى أصبح يأتيهم في صورة كما قال هنا قالب الكشف من الخيالات فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترهات وفتح لهم أبواب الدواعي الهائلات. أذكر مرة من المرات وأنا بأذكر هذه الأمثلة حتى تعلم الواقع الأليم المرير الذي نعيشه. في مكان معين أتاني رجل، أتاني نواصل هذا المكر الخطير من الشيطان لبعض الناس. وإذا تأملت أخي المسلم ما الذي جعل الشيطان يتمكن منهم هذا التمكن العجيب لا تجد جوابا إلا قلة العلم. إي والله قلة العلم، لما عزفوا عن العلم ولم يتعلموا تمكن منهم الشيطان وأضلهم على بصيرة منهم. طيب الرجل ده جاني في يوم في مسجد وقال لي والله في موضوع عاوز أخذ رأيك فيه، فجلست معه، رجل من عامة الناس وكما قال عز وجل هو أعلم بمن اتقى، الله أعلم بإيه أينا أفضل عند الله. فقال لي والله أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة. فلما قال هذا الكلام وبيتكلم وأثر الانفعال عليه واضح، فلما قال هذا الكلام يعني أنا احتقرت نفسي، فبدأت أتكلم وقلت والله يعني رؤية طيبة ونسأل الله سبحانه أن يحسن لنا ولك الخاتمة إلى غير ذلك. قال لي لا أنا مش رؤية منامية. فأنا انتبهت على طول، قلت له ما ليه؟ قال لي ده رؤية هكذا رؤية بصرية، وقال لي ده مش أنا وبس، ده أنا ومراتي شفناه أكتر من مرة ومراتي خدته بالحضن. أي والله يا أخوان تخيل نوعية من الآدميين يعتقد هذا المعتقد. وطبعا كما تعلمون من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كذاب كذب. أما قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام كأنما رآني يقظة فإن الشيطان لا يتمثل به، أهل العلم قالوا من رآه في المنام أي كأنما رآه حقيقة كأنما. أما قوله مات صلى الله عليه وسلم فلا يخرج من قبره قط إلا عند البعث يوم القيامة إن شاء الله عز وجل. يبقى الشاهد مثل هؤلاء القوم تمكن منهم الشيطان وزين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. يقول هنا فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما يسلخ الليل من النهار، ثم أحالهم في سلوكهم إلى تلك الخيالات وأوهمهم أنها من الآيات البينات وأنها من قبل الله سبحانه وتعالى إلهامات وتعريفات. فلا تعرضن على السنة والقرآن ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان. كلمة وأنها من قبل الله سبحانه إلهامات وتعريفات فلا تعرضن على السنة والقرآن، الكلام ده يناقض الأدلة. أولا الإلهام شيء يقذف في قلب الإنسان يشعر له بارتياح، حاجة تقذف في قلبه تستريح له. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن في أمتي محدثين أو ملهمين فعمر بن الخطاب، مضبوط؟ يبقى عمر بن الخطاب المحدث الملهم، ومع ذلك كان يتكلم بالكلمة فيقوم من يعترض عليه ويقوم من يقول له الدليل خلاف ذلك. ومن أجل هذا قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: ومن ظن أن أحكام الشريعة التي لا مستند لها إلا الكتاب والسنة والإجماع يصل إليها الإنسان بغير هذا الطريق فهو كافر زنديق، يقتل ولا يستتاب ولا نحتاج معه إلى سؤال وجواب. يعني إيه؟ أنا عندي أحكام الدنيا، ده حلال وده حرام وده مباح وده سنة إلى غير ذلك، كل هذه الأحكام مصدرها الكتاب والسنة والإجماع. فلو فيه واحد اعتقد قال لك أنا ممكن أعرف الحكم من غير الكتاب والسنة والإجماع، ده كافر زنديق، وهذا الحكم محل إجماع بين أهل العلم. يقول: وإنها من قبل الله سبحانه وتعالى إلهامات وتعريفات، فلا تعرض على السنة والقرآن ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان، فلغير الله لا له سبحانه ما يفتح عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات وأنواع الهذيان، وكلما ازدادوا بعدا، انتبه، وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم. لذلك تجد أحدهم يتغوط على نفسه ويبول على نفسه ولا يصلي الصلوات، ويدخل المسجد يتغوط فيه ويخرج، وتنزل عليه خوارق الشيطان تلو الخوارق تلو الخوارق فيضل الناس. هذا الذي يسعى بعض الخبثاء لنشره في مصرنا، فلا بد أن نكون على أهبة الاستعداد بالعلم النافع. وكما ذكرت لكم في أول الكلام موضوع الخضر وموضوع الإلهامات وموضوع الوصول إلى مرحلة من العلم إن وصل إليها الإنسان تسقط عنه التكليفات. أيضا من حدود الصوفية أن بعضهم يقول من الممكن أن يسعى الإنسان أن يخرج عن شريعة نبيه كما خرج الخضر عن شريعة موسى. يعني إيه كلمة يسعى الإنسان الخروج عن شريعة نبيه؟ يخرج أي لا يتقيد به. يعني ممكن أنا إيه دلوقتي واحد مثلا منهم يقول أنا تابع شريعة النبي محمد، نعم، قال لك لا أنا غيركم أنا سأخرج عن الشريعة. يعني إيه؟ نظم الشريعة وقوانين الشريعة عندكم لا تنطبق علي، فأنا بس سأتزوج بأختي أو بأمي وأكل لحم الخنزير وأكل ما أهل لغير الله به، لما أنا خرجت عن الشريعة؟ طب جبتها منين؟ قال لك ما هو الخضر خرج عن شريعة موسى، خرج عن إيه؟ خرق السفينة بعد أن حملوهم بغير أجرة، وقتل الغلام ولم يبلغ الحنس، وبنى الجدار لقوم لئام ونبي الله أنكر عليه وخرج عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. بيرد على هذا الهذيان ويقول أن نبي الله موسى لم يكن مبعوثا للخضر، يبقى مش مبعوث له، يعني معناها الخضر لا يتقيد بشريعته، وأن نبي الله الخضر لم يكن مبعوثا لنبي الله موسى. وأيضا داخل مشك الإسلام وليس فيما فعله الخضر ما يخالف شريعة نبي الله موسى، ولكن كل ما في الأمر أن كانت هناك بعض الأمور مخفاة عن نبي الله موسى علمها نبي الله الخضر عن طريق الوحي، فلما بينها له وافقه على ذلك. يريد المبحث ذا ننتبه له جيدا، وأرجو المذاكرة وأن تكون المعلومات حاضرة في ذهنك، وإن شاء الله بالإخلاص وبالأخذ بالأسباب سترفع وتوفق وتسدد. الله يتولانا وتولاك. أكتفي بهذا القدر، نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.